بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم معاشر الفضلاء في هذه المجالس المباركة التي نسأل الله عز وجل أن تكون في موازين الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بإذن الله عز وجل من الليلة سنبدأ سلسلة بعنوان سلسلة قصص الأنبياء، وستكون بإذن الله عز وجل في كل يوم خميس بعد صلاة العشاء في هذا الجامع المبارك. ونبدأ اليوم بإذن الله عز وجل بذكر قصة آدم عليه السلام. وقبل ذلك عندنا مقدمة سريعة حول الأنبياء والمرسلين. أولا، الإيمان بالأنبياء والمرسلين هو ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان المسلم إلا بالإيمان بالأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي حديث جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الأنبياء والمرسلين كثر، وذلك لكثرة الأمم، وكل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة. فكان الأنبياء في الزمن السابق يرسلون إلى أقوام خاصين في زمان خاص في مكان خاص، والأمم كثر، فكل أمة كان يرسل إليها نبي. ثم حاجة الناس إلى الأنبياء والمرسلين، ذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر مما حسنه العلامة الألباني، أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم وفى عدد الأنبياء؟ قال: 124,000، الرسل منهم 315 جما غفيرا. فعدد الأنبياء 124,000 نبي، وعدد الرسل 315 كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء والرسل الذين جاءوا في كتاب الله عز وجل عددهم 25، 4 منهم من العرب وهم هود وشعيب وصالح ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. عندما نذكر قصص الأنبياء والمرسلين لا نذكرها من باب أنها مجرد قصص وحكايات، إنما المقصود أن الإنسان يستفيد من قصص الأنبياء والمرسلين. فمن هذه الفوائد أخذ الدروس والعبر من حياة هؤلاء الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكم من العبر الكثيرة جدا في حياة هؤلاء الأنبياء والمرسلين. من الفوائد أن في ذكر قصص هؤلاء الأنبياء والمرسلين تثبيت وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وكلا ننقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وخاصة في هذا الزمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. فالإنسان يحتاج أن ينظر في سير هؤلاء الأنبياء والمرسلين كيف ثبتوا على الدين وعلى الطاعة وعلى الدعوة حتى توفاهم الله عز وجل. ومن الفوائد في ذكر قصص الأنبياء والمرسلين الاقتداء بهؤلاء الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال العلامة السعدي في تفسيره: أي امشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار. أما قصة آدم عليه السلام فسنذكر بإذن الله عز وجل في هذه الليلة خلق آدم عليه السلام وخلق ذرية آدم عليه السلام وخلق حواء زوج آدم عليه السلام. وستذكر إن شاء الله قصة آدم عليه السلام على دروس متفاوتة حتى لا نطيل عليكم، وستكون الدروس إن شاء الله يعني قصيرة حتى لا يدخل عليكم الملل في هذه الدروس. أولا، الله عز وجل خلق آدم عليه السلام من تراب. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم خلط هذا التراب بالماء حتى صار طينا. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم ترك هذا الطين حتى صار حمأ مسنونا، أي طين له رائحة منتنة كريهة وهو أملس في نفس الوقت. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ثم ترك حتى جف فصار كالفخار. قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وهذه الأربع مراحل كانت على أوقات مختلفة. هذا خلق آدم عليه السلام. أما خلق ذرية آدم عليه السلام فقد خلقهم الله عز وجل من ماء مهين. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله يعني ذريته، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. وقال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين؟ قال العلامة السعدي: هو أضعف الأشياء. وفي قول الله تعالى ماء مهين أي شيء حقير. ذلك تتعجب من الذين يتكبرون على الناس ونسوا أن الله عز وجل خلقهم من ماء مهين. كيف يتكبر على عباد الله عز وجل وهو مخلوق من مني من ماء مهين؟ لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصينا بالتواضع. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد خلق الملائكة والجن وآدم عليه السلام. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. ثم ذكر أنه سلم على الملائكة فردوا عليه السلام، فقيل له: هذه تحيتك وتحية بنيك من بعدك، إلى أن قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. قال: فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. فبداية هذا الحديث أن كل من يدخل الجنة أو خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. قال ابن حجر في الفتح: أي أن الله عز وجل أنشأ آدم على هيئته رجلا كاملا سويا، بخلاف ذريته فإنهم انتقلوا في الأرحام أطوارا وفي النشأة أحوالا. ذلك جميع البشر كانوا في الأرحام نطفة ثم علقة ثم مضغة، فلما خرجوا من الأرحام كانوا أطفالا ثم شبابا ثم شيوخا. أما آدم عليه السلام فخلقه الله عز وجل منذ بداءة خلقته، منذ بداءة خلقه رجلا كاملا سويا، بخلاف جميع البشر. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، على طول آدم عليه السلام. وجاء في السلسلة الصحيحة لعلامة الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان من أهل الجنة كان على نسخة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي يوسف شطر الحسن. ذلك قال ابن حجر، وهذا يدل على نفي صفات النقص من سواد وغيرها عند دخول الجنة. يعني تجد اليوم بعض المسلمين فيهم سواد، والبعض وجوههم مشوهة، والبعض عندهم إعاقات، لكنهم لما يدخلون الجنة يكونون على أجمل هيئة وأفضل صورة، على جمال يوسف عليه السلام الذي أعطاه الله عز وجل نصف الجمال. لذلك امرأة العزيز لما قالت ليوسف عليه السلام، قالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لما رأوا أو لما رأينا جمال يوسف عليه السلام، فهذه بشرى للمسلم أنه سيكون في الجنة بإذن الله عز وجل على جمال يوسف عليه السلام الذي أعطاه الله عز وجل نصف الجمال. أما بالنسبة للنساء فقد ذكر ابن القيم والشيخ ابن عثيمين أن المرأة الصالحة تكون أجمل من الحور العين في الجنة، وذلك لأن الحور العين جزاء المؤمن للأعمال الصالحة، والمرأة الصالحة هي التي تفعل هذه الأعمال الصالحة، فكان جزاؤها أن تكون أجمل من الحور العين في الجنة. قال فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. يعني أول ما خلق الله عز وجل آدم كان طوله 60 ذراعا، وكانت الأمم فيها طول وفيها قوة وفيها ضخامة، فلم يزل الخلق ينقص في الطول وفي الجسم حتى إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر الطول على هذا الحد الذي هو موجود في هذه الأيام. لذلك لو تتأملون قول الله عز وجل في قوم ثمود، قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. يقول شيخ ابن عثيمين في تفسيره، يقول فارهين أي حاذقين، يعني عندهم علم في الهندسة وغيرها، وفي قراءة صحيحة فارهين أي بطرين من البطر، فالله عز وجل أعطاهم قوة، فكانوا يذهبون إلى الجبال وينحتون الجبال مثل ما يريدون ويصنعون منها البيوت، فهذا دليل أن الله عز وجل أعطاهم قوة، وأن أجسامهم كانت أجسام كبيرة ليست كالأجسام الموجودة في هذه الأيام. ثم خلق حواء زوج آدم عليه السلام، يقال في اللغة العربية زوج وزوجة، والأفصح أن يقال زوج. حواء خلقها الله عز وجل من ضلع آدم، قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حواء خلقت من ضلع. ثم تأملوا أيها الأحبة في هذه الأحاديث التي سأذكرها لكم، التي تبين طبيعة المرأة وكيفية التعامل مع المرأة. الإنسان إذا طبق هذان الأمران أو هذين الأمرين المهمين لعاش سعيدا في حياته وفي بيته. في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني لسانها، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. لذلك النووي في شرح مسلم يقول في هذا الحديث دليل على ما يقوله الفقهاء أن حواء خلقت من ضلع آدم، وفيه ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يرجى في استقامتها. لذلك في تاريخ المدينة لابن شبة قال: هي الضلع العوجاء فلست مقيمها، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها. وفي صحيح ابن خزيمة من حسن العلامة الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدارها تعش بها. في فيض القدير للمناوي يقول: المداراة يعني الملاطفة والملاينة. قال: فلاطفها ولاينها، تدرك بذلك الاستمتاع بها وحسن العشرة الذي هو أهم المعيشة. لابد أن تدرك هذا الأمر في طبيعة النساء وكيفية التعامل مع النساء. يقول بعض المستشارين الأسريين، يقول: وأنا طالع في الخط والزوجة أم العيال زعلت، يقول: وقفت في محطة وخذت لي وردة وخذت لي شاي كرك ودخلت السيارة. يقول: فعطيتها الوردة، يقول: فخذت الوردة وعقتها. يقول: قالت: شو جايب معاك بعد؟ قلت لها: والله بعد شاي كرك حقك. قالت: إيب شاي كرك زين. فالمهم يعني النساء يختلفون والناس أذواق، طبعا شاي كرك وحين في الصيف ما يصلح. فالشاهد أن الإنسان يعامل المرأة بقدر عقلها. حتى النساء يعني يقولون أحيانا الزوج يغلط ويقول ويخلينا في مواقف، لكن كلمة طيبة وكلمة لينة بسرعة ينقص علينا على قولتهم يعني. فالإنسان يراعي طبيعة النساء وحسن التعامل معهن. الأمر الأخير أيها الأحبة، أن خلق الله عز وجل عموما على أربعة أصناف. الصنف الأول من خلقه الله عز وجل بلا أب ولا أم، وهو آدم عليه السلام. الصنف الثاني من خلقه الله عز وجل بأب دون أم، وهي حواء. الصنف الثالث من خلقه الله عز وجل بأم دون أب، وهو عيسى عليه السلام. والصنف الرابع هم بقية البشر الذين خلقهم الله عز وجل بأب وأم. هذا ما أحببنا أن نذكره من قصة آدم عليه السلام، ولنا بإذن الله عز وجل لقاءات قادمة في تكملة قصة آدم عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.